بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فوقفنا في اللقاء الأول عند أسباب كون الشبهات أخطر من الشهوات، وقلنا بأن الشبهات من خطرها أنها تحرم العبد الفهم الصحيح للنصوص، فإنه إذا بلغته النصوص يفهمها على غير فهمها المراد منها، أو على غير المراد منها، على غير ما أراده الله جل وعلا وأراده رسوله صلى الله عليه وسلم من هذه النصوص. وذكرنا الأدلة على ذلك، وأيضا مما يدل على أن الشبهات أعظم خطرا من الشهوات أنها تصرف عن الاستدلال بالنصوص والثقة بها، وذلك لأن النص عنده يدل على باطل، النص عند أهل البدع في ظاهره يدل على باطل، ولذلك فإنه لا يثق بالنصوص ولا يستدل بها في الغالب. أهل البدع من شأنهم أنهم لا يستدلون بالنصوص إلا فيما وافق بدعتهم على فهمهم، وإلا فيستحيل أن تدل النصوص، أن يدل كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على باطل. لكن لأجل قواعدهم في الاستدلال بالنصوص يرون أن هذه النصوص تدل على باطلهم، فلذلك يستدلون بها، وأما ما سوى ذلك فإنهم لا يستدلون به، ولذلك هم لا يثقون بالنصوص ولا يستدلون بها. يقول ابن تيمية رحمه الله في قول من يقول بأن النصوص لا تفي بعشر معشار الشريعة، يعني أن النصوص لا يمكن أن تكون محيطة وشاملة لما يتعلق بأحكام العباد، الشريعة تقصر أو النصوص تقصر عن بيان أحكام كل ما يحتاجه الناس، بل لا تكاد تفي بعشر المعشار، يعني عشر العشر. فقال ابن تيمية رحمه الله: هذا القول قاله طائفة من أهل الكلام والرأي كأبي المعالي وغيره، وهو خطأ، بل الصواب الذي عليه جمهور أئمة المسلمين أن النصوص وافية بجمهور أحكام أفعال العباد، ومنهم من يقول إنها وافية بجميع ذلك، وإنما أنكر ذلك من أنكره، يعني قال هذا القول الفاسد، ما قاله إلا لأنه لم يفهم معاني النصوص العامة التي هي أقوال الله ورسوله، أو أقوال الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وشمولها لأحكام أفعال العباد، وذلك أن الله عز وجل قد بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بجوامع الكلم، فيتكلم بالكلمة الجامعة العامة التي هي قضية كلية وقاعدة عامة تتناول أنواعا كثيرة، وتلك الأنواع تتناول أعيانا لا تحصى. فبهذا الوجه تكون النصوص محيطة بأحكام أفعال العباد، يعني ليس كما قالوا وإنما لقصور فهمهم لكلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم قالوا ذلك. والمهم عندنا في هذا النص، يعني في كلام ابن تيمية رحمه الله، هو بيان أن هؤلاء المتكلمين ممن ابتدعوا في دين الله عز وجل لا يثقون بالنصوص، ولا يرون أنها كافية، أو أنها كافية وافية لأحكام الشريعة. وأوضح من ذلك قول ابن القيم رحمه الله، قال في أهل البدع: وجاء أفضل متأخريهم فنصب على حصون الوحي 4 مجانيق. يعني تأتينا النصوص في إثبات الأسماء والصفات، في إثبات الإيمانيات، في تقرير أصول الإيمان، وهم يخالفون هذه الأصول أو يخالفون بعضها، فماذا يفعلون في النصوص التي تثبت؟ قال: نصبوا على حصون الوحي 4 مجانيق حتى يضعفوا الاستدلال بالنصوص، لأن النص حجة ظاهرة، هذا كلام الله جل وعلا وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا كلام الله جل وعلا وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن احتج بالكتاب والسنة فقد رشد: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد أبدا، كتاب الله. فالكتاب والسنة حجة قوية، ولعلمهم بقوة هذه الحجة جعلوا لك حواجز حتى لا تستدل يا أيها السني بالنصوص. ضربوا هذه النصوص بمجانيق حتى يدمروا الثقة بالاستدلال بهذه النصوص، حتى يدمروا الثقة بهذه النصوص. ما هي المجانيق يا ابن القيم يا خبير هؤلاء الأعداء الذي خبر طرقهم؟ ماذا تقول؟ قال: الأول أنها، يقولون إنها أدلة لفظية لا تفيد اليقين. يعني تسمع العلماء يتكلمون في هذه المسألة، هل النصوص أو أخبار الآحاد تفيد العلم أو الظن، تفيد اليقين أو الظن؟ مع الأسف هذه الشبهة إنما جاءتنا من أهل الكلام، هذه المسألة دخيلة على أهل السنة. كل نص ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان آحادا أو متواترا، سواء كان صحيحا أو صحيحا لغيره، أو حسنا أو حسنا لغيره، فإنه يفيد العلم عندنا. إذا صح الحديث فهو مذهبي، هذا قول الشافعي رحمه الله. وكان الأئمة يرون أن أخبار الآحاد تفيد اليقين وتفيد العلم، أئمة السلف كانوا يرون هذا، والنقولات عنهم كثيرة. المهم أن يصح عندنا الحديث، إذا صح الحديث بأي مرتبة من مراتب الصحة والقبول، سواء كان حسنا أو صحيحا، حسنا لغيره أو صحيح لغيره، بما أنه استقر في نفس الناظر والمحقق أن هذا الإسناد يكون حديثه مقبول بأي درجات القبول، فهو حجة عنده ويفيد العلم عنده. ولا شك أن العلم مراتب، هذا لا شك فيه ولا جدال فيه. هناك أشياء اليقين فيها بعضه فوق بعض، فما تراه بعينك أنت أوثق فيه مما نقله أو نقل عنه أو نقل لك. ما سمعته بأذنك ليس كما قيل لك، ليس من راء كمن سمع، هذا مثال مشهور وقاعدة مضطردة، ليس من راء كمن سمع، ليست الرؤية كالسماع، لكن المسموع إن نقل بنقل ثقة فهو يفيد العلم عندي، وما رأيته يفيد العلم عندي، وإن كان بعضه فوق بعض في اليقين. ولذلك قال إبراهيم عليه السلام، يعني من ذلك مما يفيد أن اليقين مراتب وليس شيئا واحدا، قال إبراهيم عليه السلام لله عز وجل، قال رب أرني، قال الله تبارك، أو قال إبراهيم عليه السلام كيف تحيي الموتى، قال إبراهيم لله عز وجل كيف تحيي الموتى، قال الله جل وعلا أولم تؤمن، قال بلى أنا مؤمن موقن ولكن ليطمئن قلبي، يعني زيادة في اليقين. فاليقين يزداد باعتبارات، لكن كله يعد يقينا. العلم يزداد في التوكيد والتأكيد، لكن كله يسمى علم. فهنا يقول من أسلحة أهل البدع ضد النصوص ومن المعاول التي هدمت بها ثقة النصوص في من اتبع هؤلاء أن الأدلة لفظية لا تفيد اليقين. قالوا الرحمن على العرش استوى، هل يفيد صفة الاستواء لله عز وجل؟ لا، لا يفيد صفة الاستواء، لأن الاستواء له عدة معان، إما أن يكون الاستواء بمعنى العلو والارتفاع، أو يكون الاستواء بمعنى الاستيلاء والهيمنة، هكذا قالوا. إذن لما تردد النص بين احتمالين فإن هذا يعني أن هناك أن ترجيح أحد المعنيين على الآخر ظن وليس يقين، هكذا قالوا، هكذا قالوا. إذن إذا كان هذا النص لا يفيد اليقين، فكيف آخذ بهذا النص الظني في إثبات أمر عظيم، ألا وهو صفة من صفات الله عز وجل؟ انظر إلى هذا التشغيب، كيف يشغبون على النصوص مع أن هذه المسألة باطلة، وذلك لأن الله عز وجل جعل هذا القرآن هدى للناس، ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فإذا كانت النصوص لا تفيد اليقين ولا تفيد العلم، فكيف تحصل الهداية بهذه النصوص؟ القاعدة عند أهل السنة، بل القاعدة عند عامة الناس، القاعدة عند عامة الناس أنهم يفهمون كلام أو يفهمون الخطاب بحسب ما يظهر من معناه. أرأيت لو أن إنسانا كان في بيته فقال لزوجته أنا خارج، ماذا تفهم المرأة من كلامه؟ الكلام على ظاهره أنه سيخرج من البيت، لا يتبادر إلى ذهن المرأة أنه خارج عن دين الله، لأن الكلام يحتمل، كلمة خارج لها عدة معاني، خارج من البيت، خارج من أخلاقي وطوري، خارج من ديني. لو جئنا لكل كلام فوضعنا له الاحتمالات فلا يصح فهم أحد من أحد أبدا، لكن القاعدة أن الكلام يفهم على ما يتبادر إلى الذهن عند سماعه. فإذا قال الله جل وعلا الرحمن على العرش استوى، هل يفهم أحد أن السماوات والأرض كانت بيد أحد من الخلق ثم استولى عليها الله جل وعلا؟ هل أحد ينازع الله عز وجل في ملكه وملكوته؟ هل كان على العرش أحد مستول عليه يملكه ثم تغلب الله عز وجل عليه؟ تعالى الله عما يقولون. ثم تغلب الله عز وجل عليه فأخذه، هل يمكن أن يقال هذا؟ لكن لما فسدت قلوبهم شكوا في هذه النصوص وانعدمت الثقة بها، فذهبوا يبحثون عن دقائق اللغة وغريب الكلام لعل النص يحتمل هذا القول، وحينئذ شكوا في هذه النصوص، بل منهم من قال إن ظواهر الكتاب والسنة كفر، يعني إذا اعتقدت أن الله له يد كما قال جل وعلا بل يداه مبسوطتان، إذا اعتقدت أن الله عز وجل له يد فقد كفرت. إذن هذه النصوص لا قيمة لها، ولو ترك الناس بغير أنبياء وبغير رسل وبغير كتاب منزل لكان أهدى لهم، على قول هؤلاء المبتدعة الضلال. فقال أول هذه المعاول والمجانيق أن النصوص أدلة لفظية لا تفيد اليقين. الثاني أنها مجازات واستعارات لا حقيقة لها. اليد ليست هي اليد الحقيقية، ولكن اليد بمعنى القوة، اليد بمعنى القدرة، لأن اليد بمعنى النعمة، لأنه يصح أن تقول لفلان علي يد، يعني علي فضل، يعني هو له فضل علي، هي بمعنى القوة والقدرة، لأن العرب تطلق اليد على القوة والقدرة. لكن لو أنك سمعت الآيات البينات والنصوص الواضحات من سنة محمد صلى الله عليه وسلم لا يتبادر إلى ذهنك إلا أن هذه النصوص تثبت يدا حقيقية لله عز وجل. لأن الله عز وجل يقول بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، البسط والقبض أليست هي من صفة اليد الحقيقية؟ هي من صفة اليد الحقيقية، وليست من صفة النعمة، وليست من صفة القوة والقدرة. بل يداه، ألله عز وجل قدرتان أو قوتان أو نعمتان؟ وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فالنصوص إذا سمعتها من كتاب الله عز وجل ومن سنة محمد صلى الله عليه وسلم لا يتبادر إلى ذهنك إلا أنها يد حقيقية لله عز وجل. طيب هل هي كيد المخلوق؟ لا، ليست هي كيد المخلوق، ولا يمكن للإنسان أن يتصور أن صفات الله عز وجل كصفات المخلوق. لا يمكن لإنسان سليم الفطرة لم يبتلى بهذه القواعد المبتدعة ولا بهذه الخزعبلات المنحرفة، لا يمكن أبدا أن يشبه الله عز وجل بخلقه. تقول عائشة رضي الله عنها حتى تعرف الفرق بين صفة الخالق وصفة المخلوق، قالت عائشة رضي الله عنها لقد جاءت المجادلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تجادله في زوجها، وكنت في شق البيت، يعني في شق الغرفة، ما يتصور أن النبي صلى الله عليه وسلم مع المرأة في غرفة مستقلة، لأن النبي حرم الخلوة بالنساء وهي امرأة أجنبية، لكن البيت هنا بمعنى الغرفة. فكانت عائشة رضي الله عنها في شق هذه الغرفة، يعني في جانب من هذه الغرفة، والرسول صلى الله عليه وسلم مع خولة في الجانب الآخر التي تجادل في زوجها. قالت عائشة رضي الله عنها: سبحان من وسع سمعه الأصوات. سبحان الله، سمع المخلوق ليس كسمعنا نحن يا أيها، سمع الخالق ليس كسمع المخلوق، ليس كسمعنا نحن. جاءت المجادلة تجادل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت هي والنبي صلى الله عليه وسلم في شق البيت وأنا في الشق الآخر، وأسمع بعض حديثها ويغيب عني بعضه، والله عز وجل قد سمع حديثها من فوق 7 سماوات، فقال جل وعلا: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. 3 كلمات على أنواع مصرفة بتصريفات مختلفة، كلها تدل على أن الله عز وجل متصف بصفة السمع، وقد سمع صوت المجادلة حينما كانت تجادل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع، يعني في هذه اللحظة التي كانت تجادل النبي صلى الله عليه وسلم وتخبره وتسأله عن حالها، في هذه اللحظة كان الله عز وجل يسمع حديثها، إن الله سميع بصير، تأكيد على صفة السمع الذي يحيط بكل المسموعات. فليس سمع الله عز وجل كسمع غيره، كسمع خلقه. وهذا يفهمه أهل الفطر السليمة، كل أهل الفطر السليمة الذين لم تشوش فطرهم يؤمنون بالله عز وجل وبأسمائه وصفاته على ما يليق بالله تبارك وتعالى. أما الاشتراك في الأسماء، سمع المخلوق سمع الله عز وجل، يد المخلوق يد الله عز وجل، أصبع المخلوق أصبع الله تبارك وتعالى، هذا الاشتراك في الأسماء لا يعني أنها مشتركة في الحقائق، لا يعني أنها متساوية في الحقائق، ولا يمكن لإنسان أن يتصور هذا الأمر. فلو قال إنسان مثلا: صعدت على رأس الجبل وكتبت برأس القلم، هل يمكن لإنسان حينما يسمع صعدت على رأس الجبل وكتبت برأس القلم، هل يمكن أن تكون هناك يعني أن يكون هناك اشتراك، أو يكون عفوا أن يكون هناك تشبيه بين صفة رأس القلم ورأس الجبل؟ ليس هناك تشبيه بين هذه الأسماء، اختلفت المسميات، لأن الجبل له طبيعته وله صفته، والقلم له صفته وله طبيعته، ورأس النملة لها صفتها أو له صفته وله خصائصه، ورأس الفيل، إذا قلت رأس الفيل ورأس النملة لا يمكن لإنسان أن يساوي بينهما أو أن يشبه أحدهما بالآخر، ما يمكن لإنسان أن يشبه بينهما. لماذا؟ لأن المخلوق الذي هو النملة لها خصائص معينة، والفيل له خصائص معينة، الجبل له خصائص معينة، القلم له خصائص معينة. فإذا كان الاختلاف بين المخلوقات في الصفات لاختلاف الخصائص، فلا شك أن الاختلاف بين الخالق والمخلوق من باب أولى، لأن الله عز وجل عظيم وصفاته عظيمة وله خصائص عظيمة، لا يمكن أن تساوي أو أن يساوي المخلوق شيئا من صفات الله عز وجل، ولا يمكن أن يشابه ويماثل شيء من صفات المخلوق شيئا من صفات الخالق تبارك وتعالى. ولذلك نحن نفهم وكل المسلمين يفهمون النصوص على هذه القاعدة، كما قال جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. كما أن الله، كما أنك يا أيها المخلوق سميع بصير، والله عز وجل سميع بصير. لكن لكي تفهم وتثبت هذه النصوص على قانونها الصحيح، افهمها على هذه القاعدة: ليس كمثله شيء. إذن صفات الله عز وجل ليست كصفات المخلوق، تعالى الله عز وجل عما يقوله المبطلون علوا عظيما. فهنا يقول الثاني، المعول الثاني، أنها مجازات واستعارات لا حقيقة لها، يعني هذه النصوص لا حقيقة لها. اليد ليست هي يد حقيقية، وإنما هي بمعنى القدرة. يوم يكشف عن ساق، لا يثبت لله عز وجل صفة الساق، وإنما الساق المراد به يعني الجد، هكذا يقولون. وهك الوجه، كل صفة من صفات الله عز وجل. المحبة، الله لا يحب ولا يحب، هذه قضية يحبهم ويحبونه، ليس معناها أن الله عز وجل يحب خلقه، وإنما معنى الحب يعني إرادة الخير. رضوا أو رضي الله عنهم ورضوا عنه، الرضا ليس أن الله عز وجل يرضى عن الخلق، الله ليست فيه هذه الصفة، وإنما الرضا معناه إرادة الخير، إرادة الإحسان، إرادة الإنعام. هكذا يلعبون بصفات الله عز وجل، هكذا يتجرؤون. الله يثبت لنفسه صفات وهم ينفونها. جعلوا أنفسهم حكما على صفات الله عز وجل. كيف يلاقي هؤلاء ربهم يوم القيامة؟ يثبت الله لنفسه هذه الصفات العظيمة الجميلة الجليلة التي تدل على الكمال، فينفونها عن الله عز وجل. لا، هذا ما يصلح لله. سبحان الله، أأنتم أعلم أم الله؟ هل أنتم أكثر صيانة وتعظيما لله عز وجل من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أصحابه الكرام الذين آمنوا بهذه الصفات؟ حتى قال الصحابي رضي الله عنه: لا عدمنا الخير من رب يضحك، لما سمع أن الله عز وجل يضحك. لا عدمنا الخير من رب يضحك. صفة المحبة صفة عظيمة من الله عز وجل، كل العباد يسعون إلى أن ينالوا محبة الله جل وعلا، وهؤلاء يقولون الله لا يحب. قاتلهم الله. فهم يصفون هذه النصوص: أتقولون أن الله عز وجل له عين؟ أنتم تشبهون الله بخلقه، والله عز وجل منزه عن ذلك، منزه عن هذه العيون التي نراها، عيون الخلق. والعقل يدل على أن الله عظيم لا يشبه بشيء من خلقه، فنحن نقدم العقل على النص. فسدت عقولهم وضاقت، فلم تدرك من الصفات إلا ما تراه بأعينها. ولذلك قلنا بأن النفاه الذين نفوا صفات الله عز وجل شبهوا ثم نفوا، فكل معطل مشبه، ما عطل الصفة إلا لأنه شبه هذه الصفة التي هي صفة الخالق بصفة المخلوق. فلما شبه ورأى أنها تعارض العقل من حيث أن العقل يدل على وجوب تنزيه الله عز وجل، نفوا هذه الصفات وعطلوا الله عز وجل عنها. فلذلك هم لم يثقوا بالنصوص، ولم يروها في قوة العقل، فقدموا العقل على النص، مع أن الإنسان لو نظر وراجع يجد أن العقول السليمة لا تعارض الأحاديث الصحيحة أو النصوص الصحيحة. لا يمكن لعقل سليم يعارض نصا صحيحا صريحا، ما يمكن أبدا. فإن النصوص أو فإن العقول توافق ما أو تتفق مع ما جاءت به النصوص، والنصوص إما أن تكون بينة في حججها موافقة للعقل، أو أن العقل لا يعارض. افهموا هذه، النصوص إما أن تكون متفقة مع العقل، بمعنى صفة الحياة لله عز وجل ألا تتفق معي أنها ثابتة بالكتاب؟ نعم ثابتة بالكتاب، الله لا إله إلا هو الحي، إذن من أسماء الله عز وجل الحي، ومن صفته أنه حي. طيب ما رأي العقل في هذا؟ العقل يوافق ويتفق مع النص، من حيث أن الذي يخلق والذي يرزق والذي يدبر شؤون الخلق والذي يتكلم والذي يحاسب، هذه كلها، والذي يخلق، هذه كلها صفات تدل على أن هذه الصفات إنما تكون في حي. الميت لا يخلق ولا يدبر ولا يسمع ولا يبصر، الميت ميت. فإذا العقل يتفق مع النص أن هذه الصفات إنما تكون في حي، فصفة الحياة دل على إثباتها العقل والنقل، صفة الحياة دل على إثباتها العقل والنقل. طيب صفة اليد لله عز وجل، هذه دل على إثباتها صفة النقل، هل العقل يمكنه إدراك هذه الصفة؟ لا، ما يمكنه إدراك، لأنها أشياء غيبية ما ندري عنها. لولا الخبر عن الله عز وجل وعن رسوله ما أثبتنا هذه الصفة. طيب هل العقل يعارض إثبات صفة اليد لله عز وجل؟ لا، لا يعارضه، العقل لا يعارض النقل، ليس هناك شيء يدل على معارضة أن يتصف الله جل وعلا بصفة اليد ولا بصفة الأصبع ولا بصفة العين، وإنما أن العقل مأمور هنا بالتسليم للنص. ليس عندك يا أيها العقل ما يعارض هذا، لأن هذه أمور غيبية نحن لا نعلمها إلا بإخبار الله عز وجل لنا بها. فإذا عندما يقول إن العقل يعارض هذه النصوص فيجب تقديم العقل على النقل، هذا قول فاسد، وذلك لأن العقل لا يمكنه إدراك كل المصالح، ولا يمكن للعقل إدراك كل الحقائق، ولذلك قال الله عز وجل وفوق كل ذي علم عليم، العلم إنما يكون من أدواته العقل، من أدوات العلم العقل، ففهمناها سليمان، عقلها سليمان ففهمها. ولذلك يتفاوت الناس في العلوم بحسب بعض الأدوات التي يستخدمونها في العلم، ومنها العقل. فالعقول متفاوتة، وليس عقل زيد كعقل عمرو. ولذلك تجد أن من قدم العقل على النقل اضطربوا في أشياء كثيرة. فنقدم عقل من على عقل من؟ هل نقدم عقل المعتزلي على الأشعري، أو الأشعري على الماتوريدي، أو نقدم عقل الأشاعرة المتقدمين على عقل مشاعرة المتأخرين؟ هم أنفسهم اضطربوا، هم أنفسهم يضطربون. فإذا العقل ليس محلا للاتفاق، ليس محلا للاعتقاد بالانفراد، وإنما العقل يستعمل في فهم النصوص الواردة عن كتاب الله، الواردة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن العقول مهما زكت وعلت لا يمكن أن تستقل بإدراك الحقائق. وهناك أمور هي خارج عن تفكير العقل وعقل الأمور، وهي ما يسمى بالغيبيات. هذه الغيبيات لا يمكن لنا أن نعرفها، فالغيب لا يعرف إلا برؤيته أو رؤية مثيله أو بإخبار مطلع عليه به. فلو قيل لنا كيف هيئة الملائكة؟ كيف هي هيئة إسرافيل؟ كيف هي هيئة ميكائيل؟ ما نعرف إلا إذا جاءنا النص بشيء من ذلك. الصراط جاءنا وصفه بأنه أدق من الشعر وأحد من السيف، لكن مما هو الصراط نحن لا نعرف، نحن لا نعلم ولا نعرف. أخبرنا عن أشياء في الآخرة، فنحن نعلم ما أخبرنا به فقط، ولذلك نحن نسلم بما جاء به الكتاب والسنة، لكن لا يمكننا إدراك ما وراء ذلك، فهو أمر غيبي. لو أنك خضت فيه مهما خضت وكنت بأبرع العقول لن تصل إلى نتيجة، لأن هذا غيب والغيب محجوب عنك. وإنما شأن العقول أنها تعمل في المدركات، فيما تراه وتشاهده وتحسه من المحسوسات، سواء كان بالإدراك أو بالسمع أو نحو ذلك. أما غير ذلك فأنت لا تستطيع، لا يمكن أن تستطيع. لو قال لك قائل ما هو سبب أو ما هو الذي خلف الباب، خلف باب بيتك، وأنت ما تعرف طرق طارق، لا تعرف هذا الرجل، ولا تعرف هل هو صبي أو كبير أو صغير، لا يمكن بعقلك أن تدرك هذا الأمر. فكل ما غاب عنك فالتفكير فيه والعقل فيه ينقطع ولا يستطيع أن يصل إلى حقيقته. ولذلك فإن العقول لا يمكن لها إدراك الحقائق إلا بما بين لها. فتقديم العقل على النقل هذا قول باطل، هذا قول باطل، بل النصوص على خلاف ذلك. ولا يتم إيمان العبد إلا بالاستسلام للنصوص وما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، والكلام في هذا كثير. الرابع أن أخبار أحد، وهذه المسألة وهذه المسائل العلمية لا يجوز أن يحتج فيها بالأخبار، يعني أخبار الأحد. طيب تعالوا معنا، الاستواء خبر أحد أو هو ثابت بالتواتر؟ وثابت بالتواتر. فالقرآن وصل إلينا بالتواتر، وفي 7 آيات من كتاب الله يخبر ربنا فيها جل وعلا أنه قد استوى على العرش، وكذلك جاء في السنة استواء الله عز وجل على عرشه. إذن هو يفيد العلم أو يفيد الظن؟ قالوا هنا أخبار الآحاد مسائل علمية لا يحتج فيها بالأخبار، لا يحتج فيها بالآحاد، وإنما يحتج فيها بالمتواتر. طيب هذا من القرآن تأخذون به؟ لا نأخذ به. لماذا؟ قالوا بأن النصوص لا يؤخذ بها، أو عفوا حتى نرتب الكلام، النصوص وما يراد منها، النصوص وما يراد منها تنقسم إلى قسمين. القسم الأول في الثبوت، والقسم الثاني في الدلالة. يعني الحديث إما أن يكون ثابتا، إما أن يكون الحديث ثابتا بالتواتر، أو أن يكون ثابتا بالأحد. طيب إن كان بالأحد فهو ظني الثبات، لأن الراوي له راوي واحد أو راويان، يمكن أن ينسى هذا الراوي، يمكن أن يخطئ، فإذا هو ظني، هكذا يقولون. أو أن يكون متواتر، متواتر إذا كان الحديث متواترا فهو قطعي الثبوت، يعني ما عندنا شك أنه ثابت. إذن خرج عندنا الأحد، الأحد نحن لا نأخذ به في العقائد، لأن العقائد مطلوب فيها أن يكون النص قطعي أو الدليل قطعي. طيب إذن أخبار الأحد نحن لا نأخذ بها، وإنما نأخذ بالمتواتر، ماشي. طيب المتواتر، أنا أعطيكم أحاديث متواترة ونصوص متواترة من كتاب الله عز وجل، وكتاب الله وصل إلينا بالتواتر، والسنة فيها متواتر، تأخذون بها؟ يقولون لا، ننتظر وننظر. فإن النص في دلالته على الشيء ينقسم إلى قسمين، القسم الأول قطعي الدلالة، القسم الأول قطعي الدلالة، يعني النص الذي لا يحتمل معنى آخر، الذي لا يحتمل معنى آخر. وهناك نصوص هي متواترة لكنها تحتمل معنيين، فإذا هذا الذي النص الذي يحتمل معنيين دلالته على الأسماء والصفات دلالة ظنية، فأيضا لا نحن لا نأخذ به. إذن مؤدى الكلام ما هو؟ مؤدى الكلام أننا لا نأخذ بجميع النصوص، وإنما نأخذ بماذا؟ بالعقل الذي يفيد القطع. وفهمنا وعرفنا فيما سبق أن العقول أيضا متفاوتة، فلا تدل على يقين، بل هي أشد تناقضا وأشد اختلافا واضطرابا، كما قال الله جل وعلا: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. هذه طبيعة العقول، عقول البشر تختلف وتضطرب ولا تتفق. ولذلك فإن هذه المعاول أريد بها إبعاد الناس عن النصوص وإضعاف الثقة بالنصوص، وذلك لما في قلوبهم من البغض للنصوص وعدم محبتها، كما سيأتينا إن شاء الله. طيب انتهينا من هذه، وكما ذكرنا فإن الشبهات والشهوات هي أمراض خطيرة، هي أمراض خطيرة، لكن الشبهات أعظم، والشهوات هي لا شك أنها خطيرة أيضا، وغالبا ما يكون أحدهما مساندا للآخر، غالبا ما تكون الشهوات سبب لوجود الشبهات أو الشبهات سبب لوجود الشهوات. ولهذا يقول ابن تيمية رحمه الله: يقول ابن تيمية إن الخمر تعمل في الرؤوس الخمر تعمل في الرؤوس يعني تغيب، عفوا، الغناء. يتكلموا عن الغناء فيقول إن الغناء يعمل في الرؤوس يعني في السكر وتغييب العقول كما تعمل الخمر بالرؤوس، فيوجد منهم يعني من أصحاب الغناء الشرك بالله عز وجل وقتل النفس التي حرم الله والزنا. يقول هذه الأمور الثلاثة غالبا ما تجتمع مع الغناء: الشرك بالله عز وجل، والزنا، والقتل. ولذلك كانت هذه الشهوات يصحبها كثير من أو هذه الشهوات يصحبها كثير من الشبهات التي توقع في الشرك وتوقع في البدع، فهي معاول تهدم القلوب والعياذ بالله، وهي ظلمات لكن بعضها فوق بعض. طيب، ما الحكمة من وجود الشبهات؟ الله عز وجل حكيم، الله تبارك وتعالى حكيم، وشاء الله جل وعلا أن يكون للحق أعداؤه، وهؤلاء الأعداء يفترون على الله الكذب، يريدون حرف الناس حسب طاقتهم ووسائلهم عن الحق، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. لكن الله جل وعلا أراد بهذه الشبهات حكما عظيمة ومصالح كبيرة، فيها امتحان للعباد حتى يعرف الصابر على دينه، حتى يتمحص أهل الإيمان ويتمحض أهل الإيمان ويظهر أهل الإيمان من أهل النفاق. وفيها من الحكم أيضا أن في وجود الشهوات، في وجود الشبهات، إظهار لدين الله عز وجل، فكان فعلهم هذا فيه رد عليهم وتحصيل لخلاف مرادهم، فانقلب مكرهم مكرا عليهم، وجعل الله جل وعلا في تدبيرهم ترسيخا للعلم ونشرا للخير بين المسلمين. وذلك أن الشبهة إذا جاءت انبرى أهل الإيمان والعلم في رد هذه الشبهة وفي إظهار دقائق في العلم كانت خافية عند الناس. إذا وجدت شبهة وأرادوا نشرها بين الناس انتشر الرد عليهم، انتشر رد أهل الإيمان والعلم والمعرفة والتحقيق على هذه الشبهات، فكان انتشار الشبهة سبب في انتشار العلم والخير، بل فيه تحقيق لبعض المسائل التي لم تكن تخطر على البال. التي لم تكن تخطر على البال، يعني ما كان الناس يتكلمون بها، بل قد يكون من الناس من يجهل هذا الأمر. لكن لما تكلم أهل البدعة في هذا الأمر، تكلم أهل السنة فبينوا وأظهروا الحق الذي قد يكون مجهولا عند الناس. فلما قال أهل الكلام، لما قال الجهمية إن كلام الله مخلوق، قال أهل السنة كلام الله منزل غير مخلوق. فجاءت طائفة ثالثة قالوا نحن نقول القرآن كلام الله ونسكت، لا نقول مخلوق ولا نقول غير مخلوق، نسكت عن هذا الأمر. فقال أهل السنة والجماعة القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدا وإليه يعود. يعني لما جاءت بدعة، أظهر أهل السنة في معتقدهم ما يحقق هذه الصفة. يعني ما يكفي أن تقول القرآن كلام الله وتسكت، يعني لا أقول هو مخلوق أو غير مخلوق، لا، هذا لا يجوز لك. نعم، تقول القرآن كلام الله وفي اعتقادك أن الله هو الذي تكلم به جل وعلا بحرفه وصوته، يعني هو الذي قال جل وعلا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، هذا قاله الله، ما قاله أحد غير الله. من الناس من يقول القرآن كلام الله ويسكت، لأن الكلام عندهم ينقسم إلى قسمين: كلام الذي يظهر هذا بحرف وصوت وما نسميه نحن بالكلام اللفظي، أو الكلام النفسي، يعني شيء في النفس، وهذا الذي يقوله أهل الكلام. كلام الله عز وجل نفسي، يعني لم يتكلم الله عز وجل به بحرف وصوت. فانظر وفقك الله أنه لما جاءت الشبهات انبرى أهل السنة فبينوا حقيقة هذه الصفة، بينوا حقيقة هذه الصفة. وهكذا كل ما جاءت بدعة انبرى أهل السنة والجماعة فبينوا حقائق هذا العلم وحقائق هذه المسألة، فانتشر الحق بين الناس. فكان في إظهار الشبهات نعمة على العباد، من حيث أن الله عز وجل يقيض لهذه الشبهة من أهل السنة من يتكلم بالحق ويروجه وينشره بين الناس. ولهذا قال الله جل وعلا، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، يظهرهم الله عز وجل ويظهر قولهم ويؤيد قولهم، فينتشر هذا القول الحق بين الناس، لأن الله عز وجل وعد أن ينصر رسله والذين آمنوا. قال: لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. وهذه الطائفة هم أهل العلم، كما قال البخاري رحمه الله، وقال ابن المديني هم أهل الحديث. فالعلماء القائمون بأمر الله، المدافعون عن دينه، الظاهرون على من خالفهم بالحجة، هم الذين ينصرون دين الله عز وجل. ونصر دين الله بالرد على الباطل وبيان الحق وإظهاره. ولهذا قال ابن تيمية رحمه الله: ومن أعظم أسباب ظهور الإيمان والدين وبيان حقيقة أنباء المرسلين ظهور المعارضين لهم من أهل الإفك المبين. من أعظم الأسباب في انتشار العلم ظهور هؤلاء، ظهور أهل البدع وأهل الضلال الذين ينشرون الشبهات، لأن في انتشار الشبهات انتشار للحق وبيان لرد هذا الباطل وبيان وبيان دقيق العلم. قال: وذلك أن الحق إذا جحد وعورض للشبهات أقام الله له مما يحق به الحق ويبطل به الباطل من الآيات البينات. طيب، اليوم ما أخذنا شيء كثير. عندنا مسألة أخرى ويتعلق بالبواعث، بواعث الشبهات. ما الذي يبعث على الشبهات؟ والشبهات تكون ممن؟ هذا إن شاء الله نرجوه غدا بإذن الله عز وجل. أكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.